من الأم يسقط لستة: يسقط بالابن وابن الابن وبالبنت وبنت الابن وبالأب وبالجد، يسقط بالأصول من الذكور ويسقط بالفروع الوارثين. هذا معنى قوله: ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد فافهمه على احتياط، وبالبنات وبنات الابن جمعا ووحدانا، يعني ولو لم يكن إلا واحدا. ثم قد ذكرنا أنهم يرتبون، يعني إذا اجتمعوا العصبة فإنهم يرتبون، فنقول التعصيب أولا للابن ثم ابن الابن ثم الأب ثم الجد ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم العم الشقيق ثم العم لأب ثم ابن العم الشقيق. عندنا الابن وابن الابن والأب والجد والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب. هؤلاء 12 من القرابة، هكذا ترتيبهم. يقول: إذا كان عندنا ابن وأخ شقيق لا يرث الشقيق، المال للابن. عندنا جد وابن أخ شقيق لا يرث المال للجد. عندك بنت وبنت ابن وأخ لأم وعم، هل يرث الأخ لأم؟ ما يرث لوجود الفرع الوارث، البنت وبنت الابن تحجبه، فيكون للبنت النصف ولبنت الابن السدس والباقي للعم. والأخ لأم يسقط لوجود البنت. إذا كان عندك ابن وابن ابن وأب وجد وأخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم وعم، هل يرثون؟ يسقطهم الأب. عندك ابن وابن ابن وأب وجد، الجد يسقط بوجود الأب، والأخ الشقيق يسقط بالأب، والأخ لأب كذلك، والأخ لأم والعم للأب السدس والباقي للابن، ولا شيء لابن الابن أيضا لأنه سقط بالابن. ثم يقول: ثم بنات الابن يسقطن. متى؟ حاز البنات الثلثين يا فتى، إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكروا. هذا الأخ المبارك مثاله إذا مات ميت وله بنتان وله 5 بنات ابن وله ابن عم، فإن البنتين لهما الثلثان، 5 بنات ابن ما لهم شيء، المال يأخذه ابن العم ولو كان في الجد العاشر، لأنه الفرع الوارث من الإناث استكملن فرضهن. هذا معنى: ثم بنات الابن يسقطن. متى؟ حاز البنات الثلثين يا فتى، إلا إذا عصبهن الذكر ولد الابن على ما ذكروا. لقد أشرنا إلى هذا فيما سبق، فنقول: إذا كان معهن أخوهن فإنه يعصبهن ويحجب ابن العم، لأنه يقول: أنا من الفرع الوارث، أنا عصبة من الجهة الأولى التي هي البنوة وأنت من الجهة الرابعة أو الخامسة أو السادسة. فيسبب أن أخواته يرثن معه يرثن معه الباقي ويسمى هذا الأخ المبارك. البنات أخذنا الثلثين وبقي ثلث، هذا الثلث للميت خمس بنات وله ابن، خمس بنات ابن وله ابن ابن. فقبل وجود ابن الابن كنا ساقطات، ولما وجد معهن عصبهن فيأخذه وإياهن الثلث الذي بقي ويقتسمه وإياهن للذكر من الحظ الأنثيين، إلا إذا عصبهن الذكر مولد الابن على ما ذكروا. وابن الابن أيضا يعصب عمته الساقطة، مثاله إذا كان الميت بنتين وله بنت ابن وله ابن ابن ابن، فبنت الابن هذه تقول يا ابن أخي لماذا لا تعصبني؟ لو كان أبوك موجودا ورثت من معه تعصيبا، أنا أقرب منك أبوك يعصبني فأنت لا بد أنك تعصبني، فيرثه وإياها الثلث الباقي. وهكذا لو كان له أخوات، إذا كان عندنا بنتين أخذنا الثلثين، وبنت ابن ساقطة وابن ابن ابن يعني في الثالثة، ومعه أخواته بنات ابن ابن يعني ابن 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 بنت ابن ابن، وعندنا بنت ابن موجودة، فإنه يقول أنا أورث أخواتي وأورث عمتي التي هي ساقطة، فيرثه وإياها الثلث الباقي، يعصب أخواته في الدرجة الثالثة ويعصب عمته في الدرجة الثانية. هذا الأخ المبارك يقول ومثلهن الأخوات اللاتي يدرين بالقربى من الجهات، إذا أخذن فرضهن وافيا عصبنا أسقطنا أولاد الأب البواكية، إلا إذا عصبهن الذكر وإن يكن أخ لهن حاضرا عصبهن باطنا وظاهرا. مثاله أختان شقيقتان وأختان من الأب وابن عم، الشقيقتان أخذن فرضهن الثلثين، أختان من الأب ليس لهن حظ إلا البكاء، أسقطنا أولاد الأب البواكية يعني أسقطنا الأخوات من الأب التي يبكين على أخيهن ليس لهن شيء، الباقي يأخذه ابن العم. وإن يكن أخ لهن حاضرا عصبهن باطنا وظاهرا، إذا كان لهن أخ حاضر وهو أخوهن من الأب فإنه يعصبهن ويرثن وإياه الثلث الباقي، ولا يرث ابن العم البعيد، فيكون بنتان لهما أختان شقيقتان لهما الثلثان، والثلث الباقي لأختين من الأب وأخيهن، فهو الذي يسمى الأخ المبارك أيضا. فالأخ المبارك ابن الابن الذي يورث بنت الابن الساقطة، والأخ من الأب الذي يعصب الأخت من الأب الساقطة أو الأخوات من الأب الساقطات. يعني قبله تسقط أخته التي هي بنت الابن، فإذا كان عندنا بنتان وبنت ابن وبنت ابن فالمسألة من ثلاثة وتصح من تسعة، للبنتين الثلثان ستة والباقي لابن ابن أخته. قبله ابن الابن، قبل وجود ابن الابن كانت أخته ساقطة. كذلك بنتان وبنت ابن وابن ابن ابن يعصب أمته كالتي قبلها. مثاله بنتان وابن ابن وبنت ابن ابن أنزل. المسألة من ثلاثة إلى البنتين الثلثان والباقي لابن الابن، وتسقط بنت الابن لأنها أنزل من ابن الابن. يقول شرط تعصيبها أن تحتاج إليه، أما إذا كان لها فرض فإنها لا يعصبها. مثاله بنت وبنت ابن وابن ابن ابن، كيف نقسم؟ البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس، تكملة الثلثين، وهذا ابن 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 يأخذ الباقي ولا يعصب أمته لأن أمته صاحبة فرض، فهو أنزل منها ولم يعصبها. عندنا الأخ المشؤوم، من هو الذي بوجود يسقط أخته، وذلك عندما تستغرق الفروض التركة. إذا كان عندنا بنت وأم وأب وزوج وبنت ابن وابن ابن، أليس الزوج يأخذ الربع ثلاثة من 12 والبنت تأخذ النصف هذه 9 والأم تأخذ السدس والأب يأخذ السدس، ابن الابن وأخته يسقط الاستغراق الفروض التركة. قبل وجوده كانت ترث السدس تكملة الثلثين، لما وجد معها صيرها عصبة، والعاصب إذا استغرقت الفروض التركة سقط فأسقطها. قبل وجوده كانت المسألة تكون 15 وتعول، لأننا نعطي البنت الستة النصف ونعطي الزوج الربع ثلاثة هذه 9 والأم نعطيها 2 هذه 10 هذه 11 والأب 2 هذه 13 وبنت الابن نعطيها السدس تكملة الثلثين تعول إلى 15. ولما وجد معها ابن الابن حرمها فلا ترث معه شيئا بسببه، لأنه عاصب والعاصب لا تعول له المسألة. هذا مثال للأخ المشؤوم الذي يحرم أخته. وكذلك أيضا في الأخوات، إذا كان عندنا أخت شقيقة وأخت لأب وزوج، أليس تعول المسألة إلى 7؟ للزوج 3 وللشقيقة 3 وللأخت من الأب 1، فتعول إلى 7 وترث السبع، نعطيها سهم تكملة الثلثين. إذا وجد معها أخوها حرمها، فكان المال نصفه للزوج ونصفه للشقيقة وسقطه وأخته. هذا أيضا أخ مشؤوم، لما كان موجودا مع أخته حرمها من الميراث. يقول بعد ذلك إذا يقول أو فوقه كعماته، فإذا اجتمع بنات وبنات ابن أو أخوات شقائق وأخوات الأب، فإذا استكمل البنات الثلثين سقط بنات الابن إلا إذا وجد معهن من يعصبهن، أخوهن أو ابن عمهن أو أنزل منهن. إذا اجتمع الأخوات الشقائق واستكمل الثلثين سقط الأخوات لأب إلا إذا وجد معهن أخوهن فإنه يعصبهن. وأما ابن الأخ، ابن الأخ شقيقا أو لأب فلا يعصب أحدا. والله أعلم.
شكر الله لكم. هذا يقول: فضيلة الشيخ، ما رأي فضيلتكم فيما وقع ليلة البارحة من تفجيرات في الرياض، وما توجيه فضيلتكم في مثل هذه الفتن؟
نعوذ بالله من الفتن. لا شك أن هذا جرم كبير وخطأ عظيم، نبرأ إلى الله ونعوذ به من مثل هذا. أناس آمنون حتى ولو كانوا كفارا دخلوا بأمان وصاروا في بلاد آمنة، فقد أمنهم المسلمون وأمنتهم الدولة. والله تعالى يقول: إن أحد من المشركين استجارك فأجره. فلا شك أن هؤلاء الذين قاموا بذلك جنوا جناية على أنفسهم وجناية على الآمنين، وتعدى ضررهم إلى بعض المسلمين.
يقول فضيلة الشيخ عبد الله حفظه الله: ما الدليل على ترتيب جهات التعصيب بهذا الترتيب، وما الحكمة من تقديم البنوة على الأبوة؟
ذلك لأن الله تعالى ما ورث الأخوة إلا إذا كان كلالة، في قوله تعالى: إن امرؤ هلك يأكل إلا ويفتيكم بالكلالة. والكلالة هو الذي ليس له ولد ولا والد، فإذا وجد له ولد ولو بعيد فليس بكلالة، فلا يرث الإخوة.
أحسن الله إليك. يقول فضيلة الشيخ: ما الفرق بين عصبة بالغير وعصبة مع الغير؟
كلهن من الإناث، ففرقوا بينهما تفريقا اصطلاحيا، فقالوا: الأخ يعصب أخته نسميه عصبة بالغير، وابن الابن يعصب أخته الابن يعصب أخته هذا عصبة بالغير، فالذي يعصب أخته هذا عصبة بالغير. وأما الأخت التي تعصبها البنت فهذا عصبة مع الغير. الأخوات مع البنات عصبات. قال في باب التعصيب: والأخوات إن يكن بنات فهن معهن معصبات. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.
من الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب المشركة. وإن تجد زوجا وأما ورثا، وإخوة للأم حاز الثلثا، وإخوة أيضا لأم وأبي، واستغرقوا المال بفرض النصب، فاجعلهم كلهم لأمي، واجعل أباهم حجرا في اليم، واقسم على الإخوة ثلث التركة، فهذه المسألة المشتركة. باب الجد والإخوة. ونبتدي الآن بما أردنا في الجد والإخوة إذ وعدنا، فألق نحو ما أقول السمع، واجمع حواشي الكلمات جمعا، واعلم بأن الجد ذو أحوالي، أنبيك عنهن على التوالي، يقاسم الإخوة فيهن إذا لم يعد القسم عليه بالأذى، فتارة يأخذ ثلثا كاملا إن كان بالقسمة عنه نازلا، إن لم يكن هناك ذو سهامي فاقنع بإيضاحي عن استفهامي، وتارة يأخذ ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والأرزاق، هذا إذا ما كانت المقاسمة تنقصه عن ذاك بالمزاحمة، وتارة يأخذ سدس المال وليس عنه نازلا بحالي، وهو مع الإناث عند القسم مثل أخ في سهمه والحكم، إلا مع الأم فلا يحجبها بل ثلث المال لها يصحبها. واحسب بني الأب لدى الأعداد وارفض بني الأم مع الأجداد، واحكم على الإخوة بعد العد حكمك فيهم عند فقد الجد، وأسقط بني الإخوة بالأجداد حكما بعدل ظاهر الإرشاد. باب الأكدرية. والأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها، زوج وأم وهما تمامها، فاعلم فخير أمة علامها. تعرف يا صاحب الأكدرية وهي بأن تعرفها حرية، فيفرض النصف لها والسدس له حتى تعول بالفروض المجملة، ثم يعودان إلى المقاسمة كما مضى، فاحفظه واشكر ناظمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. المسألة المشركة مسألة فرضية واقعية اختلف العلماء فيها، وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة لأم حاز الثلثة. إذا كان عندك زوج أليس يأخذ النصف؟ النصف ثلاثة، وأما تأخذ السدس، وإخوة لأم يأخذون الثلث، وإخوة أشقة، ماذا نفعل؟ هؤلاء يقولون نحن أولاد أمه، وهؤلاء يقولون نحن أولاد أمه وأبيه، فاختلف العلماء فيهم. فمالك والشافعي يقول إن لم يزدهم الأب قربا لم يزدهم بعدا، فهذا الثلث نجعله بينهم، ونقول إلى نقول أنتم جميعا أولاد أم، فيقول فاجعلهم كلهم لأم ولا تعد أباهم، اجعل أباهم كأنه حجر ألقي في اليم يعني في البحر، واحكم على الإخوة ثلث التركة، الإخوة الأشقاء والأخوة لأم، اجعلهم كلهم إخوة لأم. هذا اختيار الإمام الشافعي ومالك. أركانها زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء، فهم الزوج معلوم أنه له النصف، والأم أو الجدة لها السدس، والإخوة لأم لهم الثلث. انقضت المسألة نصف وثلث وسدس، فهل يسقط الأشقة؟ تسمى المشركة أو المشتركة، وتسمى اليمية لأنهم قالوا اجعل أباهم حجرا في اليم، وتسمى الحجرية، وتسمى المنبرية، وتسمى الحمارية. سميت الحمارية لقولهم هب أن أبانا كان حمارا، وذلك لأنها وقعت في عهد الخليفة أبي بكر فأسقط الأشقة، ثم جاءت في عهد عمر فقالوا هب أن أبانا كان حمارا أليست أمنا واحدة، فشرك بينهم. على مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة لا شيء للإخوة الأشقة، وذلك لأنهم أصحاب فرض، وصاحب الفرض ليس له شيء إلا بعد أهل الفروض، صاحب الفرض يقدم، وأما الإخوة الأشقة فإنهم عصبة، والعصبة لا يرثون إلا بعد أن يبقى شيء بعد أهل الفروض، ف فها هنا استغرقت الفروض التركة النصف 3 والأم لها 6 والإخوة لأم الثلث 2 ولا شيء للأشقة. هذا الذي حكم به عمر أولا وهو الذي يقتضي مقتضى النص والقياس، لأنه عليه السلام قال ألحق الفرائض بأهلها والإخوة لأم أصحاب فرائض أصحاب فرض. وأما الشافعي فإنه يرى التشريك بينهم ويقول إن لم يزدهم الأب قربا إن لم يزدهم بعدا. حكم به عمر أخيرا، ولما قيل له إنك حكمت أولا بإسقاط الأشقة فقال ذلك على ما حكمنا وهذا على ما نحكم، ذلك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. فلا يفضل الشقيق على الأخ لأم، بل الإخوة الأشقة ذكورا وإناثا يجعلون كأنهم إناث كأنهم كلهم إخوة لأم، لا فرق بين ذكرهم وأنثاهم. العمل على مذهب الإمام أحمد وهو إسقاط الأشقة. النظر يرجح التشريك، وذلك لأنهم أدلوا بقرابتين، فعلى الأقل يكونون مثل الإخوة الذين أدلوا بقرابة. والأصل أن التوريث إنما كان للقرب وإنما كان لأجل الصلة بينهم، فلا يكون هؤلاء الذين هم إخوة من الأم قد يكونون أجانب أولى من الإخوة الأشقة. ولكن الدليل مع الذين أسقطوهم، ولكل اجتهاده. ذكر بعد ذلك مسألة الجد والإخوة. أولا المراد بالجد الجد الذي هو أبو الأب، بخلاف أب الأم فإنه لا يرث. والمراد بالإخوة الإخوة الأشقاء والإخوة من الأب، اختلف في توريثهم. فحيث أنه ما ورد الدليل آية ولا حديث في حكم الجد اختلف فيه. فعند أبي بكر وابن عباس وبضعة عشر من الصحابة أن الجد كالأب ويسقط الإخوة، يحجبهم كلا، وهذا قول أبي حنيفة ورواية عن أحمد، ورجحها شيخ تقي الدين ابن تيمية وابن القيم، ابن القيم كما في كتابه الذي هو إعلام الموقعين ذكر 20 فيها أن الجد يسقط الإخوة، تطالع في إعلام الموقعين، وهذا هو الظاهر. اختارها بعض الشافعية، واختارها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهذا على هذا القول لا حاجة إلى هذا الباب كله. ولكن حيث أن القول الثاني هو المشهور في كتب الإمام أحمد، كتب المذهب الحنبلي والمذاهب الأخرى مع عدم مذهب أبي حنيفة، فإنهم خاضوا فيه وتكلموا فقالوا لا يسقطه. وهذا قول كثير من الصحابة، منهم الخلفاء 3 عمر وعثمان وعلي، وقاله الأئمة 3، وقاله جمع من التابعين، وهو المشهور عند الإمام عن الإمام أحمد. فعلى هذا القول أنهم يرثون، فقالوا إننا نعامل الإخوة بالأضر ونعامل الجد بالأكثر، فذكروا أن له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن لا يكون هناك أصحاب فرض، والحالة الثانية أن يكون معهم أصحاب فرض ويبقى بقية، والحالة الثالثة أن لا يبقى إلا سدس أو لا يبقى شيء. ففي الحالة الأولى إذا لم يكن معهم أصحاب فرض فالجد معهم ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تكون المقاسمة أحظ له من ثلث المال، ومعنى المقاسمة أن يكون كواحد منهم، وضابط ذلك إذا كانوا أقل من مثله فهنا يقاسمهم. وصورها خمس: أن يكون أقل من مثله، فإذا كان معه أخت واحدة فإنها نصفة فيأخذ ثلثين وهي الثلث، وإذا كان معه أختان فإنهما مثله فيأخذ سهما وهما سهم، وإذا كان معه ثلاث أخوات فإنهن مثله مرة ونصف فيأخذ سهمين وهن ثلاثة أسهم، يعني يأخذ خمسين وهن ثلاثة أخماس. وإذا كان معه أخ واحد فإنه يكون مثله يأخذ النصف والأخ النصف، وإذا كان معه أخ وأخت فإنهما مثله مرة ونصف فيأخذ سهمين وهم ثلاثة أسهم، للأخ سهمان وللأخت سهم. هذه أقل من مثله، نصفه أخت، مثله أختان أو أخ، مثله مرة ونصف ثلاث أخوات أو أخ أو أخ وأخت. هؤلاء إذا كانوا أقل من مثله. والحالة الثانية أن يستوي له المقاسمة وثلث المال، وضابطها أن يكون مثله إذا كان معه أخوان أو أخ وأختان أو أخ وأربع أخوات، مثله مرتين. المقاسمة وثلث المال سواء، له سهم ولكل أحد سهم، أو له سهم وللأخوات كل اثنتين سهم. ففي هذه الحال المقاسمة وثلث المال تكون مساوية له. الحالة الثالثة أن يكون أكثر من مثله، أن يكون مثلا مثله مرتين ونصف إذا كان معه أخوان وأخت، الأخوان مثله مرتين والأخت نصفه، أو مثله ثلاث مرات ثلاثة إخوة أو ما أشبه ذلك. فهذه في هذه الحالة ماذا نفعل؟ نعطيه ثلث المال ونقول لكم الباقي ولو أنكم عشرة. الجد لا ينقص عن ثلث المال، يأخذ ثلث المال والبقية له. هذا معنى قول الناظم: فتارة يأخذ ثلث المال ثلثا كاملا، فتارة يأخذ ثلثا كاملا إن كان بالقسمة عنه نازلا، إن لم يكن هناك ذو سهام يعني أهل الفروض فاقنع بإيضاحي عن استفهامي. هذه عرفنا إذا لم يكن معهم أصحاب فرض أن تكون المقاسمة أحظ له، وصورها خمس: الثانية أن تكون المقاسمة وثلث المال سواء. الحالة الثالثة أن يكون ثلث المال أحض له فيأخذ ثلث المال ويعطون الثلثين ولو كانوا كثيرا. الحالة الثانية إذا كان معهم صاحب فرض الذين يرثون معهم من أهل الفروض الزوج والزوجة والأم والجدة والبنت وبنت الابن ست. هؤلاء الذين يمكن أن يرثوا مع الجد والإخوة. فإذا كان مع الجد والإخوة أصحاب فروض فتارة تستغرق الفروض التركة. مثاله إذا كان عندنا ابنتان وأم وزوج وجد وخمسة إخوة، ننظر أليس البنتان لهم الثلثان؟ أليس الأم لها السدس؟ المسألة من 12، البنتان لهما 8 والأم لها السدس، هذه 10 والزوج له الربع. عالت المسألة وصلت إلى 13. في هذه الحال هل يرث الجد والإخوة؟ نعم يرث الجد، تعول له المسألة بالسدس والإخوة يسقطوا، يعني عالت إلى 15 لأن البنتين 8 والأم 2 هذه 10 والزوج 3 هذه 13 والجد 2 هذه 15، سقط الإخوة. وهكذا لو كان معهم زوجة في هذه الحال قد يبقى بعض التركة. إذا كان عندنا بنتان لهما الثلثان 16 وأم لها السدس هذه 20 وزوجة لها الثمن هذه 23 وجد وإخوة، نعيل المسألة بأربعة أهل الجد ويسقط الإخوة. في هذه الحال يبقى أقل من السدس، يبقى واحد من 24 ثلث السدس ثلث الثمن، فتعول له المسألة. الحالة الثالثة أن يبقى السدس فقط، في هذه الحال يعطى السدس ويسقط الإخوة. فإذا كان عندنا ابنتان لهما 4 يعني 4 أسداس وأم لها سدس وجد وإخوة، ما بقي للجد إلا سدس، يأخذه الجد ويسقط الإخوة. هكذا بنت وبنت ابن وجدة وجد وأخ شقيق، البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس والجدة لها السدس، ويبقى السدس يأخذه الجد ويسقط الأخ. زوج وبنت وبنت ابن وجد وأخ، في هذه الحال الزوج له الربع 3 والبنت لها النصف هذه 9 وبنت الابن لها السدس هذه 10، وبقي عندنا الجد، نقول للجد السدس تعول إلى 13 ويسقط الأخ. الحالة الرابعة إذا بقي أكثر من السدس، يبقى بعد أصحاب الفروض أكثر من السدس، فللجد معهم 7 حالات ويخير في 3 أمور. المقاسمة وثلث الباقي وسدس جميع المال. الحالة الأولى أن تكون المقاسمة أحظ له، وضابط ذلك أن يكون أقل من مثله، زوج وجد، زوج وجد وأخت. في هذه الحال الأخت تأخذ النصف ويبقى النصف ثلاثة. لو قلنا للجد ثلث الباقي ما حصل له إلا سدس، وعندنا الآن أخ وجد فنقول يقتسمان، للأخ سهم ونصف وللجد سهم ونصف، للزوج النصف ويبقى ثلاثة، المقاسمة أحظ له. يعني عندنا زوج وجد وأخت، أليس الأخت نصف الجد؟ في هذه الحال لما أعطينا الزوج ثلاثة وبقي عندنا ثلاثة، فإن الأخت تأخذ واحدا والجد يأخذ واحد، المقاسمة أحظ له. كذلك أيضا أن يكون ثلث الباقي أحظ للجد من المقاسمة ومن سدس المال. فمثال ذلك إذا كان عندنا جد وجد، جدة وجد وخمسة إخوة، الخمسة الإخوة مثل خمس مرات، الجدة تأخذ السدس ويبقى عندنا خمسة أسداس. نقول الجد له ثلث الباقي، يأخذ ثلث الباقي، يأخذ سهمين إلا ثلث، فالمقاسمة قد تنقصه، ما يأخذ له، ما يصل له إلا أقل من السدس، وأما الثلث الباقي فإنه يأخذ سدس وثلثي سدس. الحالة الرابعة أن تستوي له المقاسمة وثلث الباقي. إذا كان عندنا زوجة وجد وأخوان، أليس الجدة لها الربع؟ بقي عندنا ثلاثة، عندنا جد وأخوان، إذا قاسمهم أخذ واحد والأخوان اثنين، وإذا أخذ ثلث الباقي فكذلك، ثلث الباقي يعني واحد، فاستوت له المقاسمة وثلث ثلث الباقي. الزوجة لها ربع واحد، ويستوي الجد المقاسمة وثلث الباقي، أحظ له من السدس. الحالة الخامسة أن تستوي له المقاسمة وسدس جميع المال، المقاسمة وسدس جميع المال. إذا كان عندنا زوج وجد وجدة وأخ، أليس الزوج له، الزوج له النصف ثلاثة، والجدة لها السدس وبقي السدسان، وعندنا جد وأخ، المقاسمة أحظ له من المقاسمة أحظ له من ثلث الباقي، ولكن ما يحصل له إلا سدس، لأن أعطينا الجد، أعطينا الزوج والجدة أربعة، وبقي عندنا اثنان، فللجد واحد وهو سدس جميع المال، وللأخ واحد. الحالة السادسة أن يستوي له سدس جميع المال وثلث الباقي، سدس جميع المال وثلث الباقي. مثاله زوج وجد وثلاثة إخوة. أليس الجد الزوج له ثلاثة النصف وبقي عندنا ثلاثة؟ وعندنا جد وثلاثة إخوة، لو قاسمهم ما حصل له إلا أقل من السدس، فها هنا لأنه مثل الثلاث مرات فنعطيه سدس جميع المال وهو في الحقيقة ثلث الباقي، لأن الزوج أخذ ثلاثة وبقي ثلاثة، وعندنا جد وثلاثة إخوة، لو قاسمها ما حصل له إلا ربع الباقي، فإذا أخذ سدس المال أخذ ثلث الباقي، فثلث الباقي وسدس المال سواء. أما الحالة السابعة فهي أن تستوي له الأمور، أن تستوي له الثلاثة المقاسمة، هو ثلث المال وسدس جميع المال، ثلث الباقي وسدس جميع المال، فعندك زوج وجد وأخوان، أليس الزوج له ثلاثة وبقي عندنا ثلاثة؟ إذا قاسمهم أخذ واحد وأخذ اثنين، إذا أخذ ثلث الباقي أخذ واحد وبقي اثنين،